السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في جنة الفردوس مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كلمة في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها عن النعيم المعنوي لأهل الجنة. النعيم الحسي كل الناس عارفة النعيم الحسي، وإن كان الإنسان مهما بلغ تفكيره، مهما بلغ عقله، مهما بلغ قدراته في التصور أو التخيل، لا يمكن أن يتصور أبدا ما في الجنة، لأن الجنة الذي أعد ما فيها هو فاطر السماوات والأرض، حينما قال كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تكلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها عن بدايات بعض الأشياء من النعيم المعنوي لأهل الجنة. نحن قلنا هم 8 أنواع من النعيم المعنوي لأهل الجنة، فذكرنا أول نوع اللي هو الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء في الدنيا، ينساه مع أول غمسة في الجنة، ثم يدخل بعد ذلك ويخلد المؤمنون في جنة النعيم، جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية قلنا النعيم الثاني من أنواع النعيم المعنوي وداع التعب، وذكرناه في الحلقة اللي فاتت وفصلنا الموضوع كل أنواع التعب وكيف الإنسان يرتاح من هذه الأنواع من التعب التي تعب فيها في الدنيا، يرتاح منها في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة لقائنا مع النوع الثالث من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، ألا وهو وداع الحزن. الإنسان في الدنيا شيء طبيعي، احنا عايشين في دنيا، قد خلقنا الإنسان في كبد، شيء طبيعي جدا أن الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر ديني أو على حسب ديني، فإن كان في دينه رقة يعني خفف عليه من البلاء، وإن كان في دينه شدة ابتلي على قدر ديني، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. يبقى إذن الإنسان بيبتلى على قدر دينه، حالا الإنسان يكون لسه ملتزمش أو يكون لسه ما بيصليش أو بعيد عن ربنا تماما سبحانه وتعالى، وبعدين كان مرتاح قوي مفيش ابتلاءات مفيش مشاكل، وبعدين أول ما يلتزم يلاقي بقى الابتلاءات حلت عليه من كل حتة، فيظن إن هو ماشي غلط، بالعكس أنت كده ماشي صح. والابتلاء ده لا يكون إلا لأهل الإيمان، الله لا يبتلي إلا من يحب، إن النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. الكلام واضح جدا، هيحبك هيبتليك. طب ليه يبتليني؟ لأسباب كثيرة جدا، من ضمنها إن الإنسان أكيد ما فيش حد في الدنيا ما عندوش ذنوب، كل بني آدم وخطاء خير الخطائين التوابون، فأكيد عندنا ذنوب، فربنا من رحمته من كمال رحمته إن بيغفر لنا الذنوب من خلال هذه الابتلاءات. حاجة تانية، إن أنت ممكن تكون غالي عند ربنا سبحانه وتعالى، هيرفعك درجات في الجنة، يقول الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله. طب أعمالي مش موصلاني للدرجة اللي ربنا كتبها لي في الجنة. فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. الله، شوف الحكمة العظيمة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى كتب لحضرتك أو لحضرتك إنك من أهل الفردوس الأعلى، أعمالك وأعمالي ممكن ما توصلناش غير ورا الباب، يعني ما فيش لا فردوس ولا، فطب نوصل إزاي للدرجة دي؟ فمن كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا ابتلاءات، فكلما الابتلاء يجي طب ما ممكن الابتلاء يجي وأنا أتسخط بقى كده ومرضاش بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، قال لك إيه؟ فلا يزال الله يبتليه، فخد بالك، ويرزقه الصبر عليها. طب ليه ما قالش يرزقه الرضا عليها؟ لأن الرضا مستحب والصبر واجب، ومش أي حد بيوصل لمرتبة الرضا، ومن رحمة ربنا أنه جعل الرضا مستحب، لأنه لو كان الرضا واجب دي كانت تبقى مشكلة بالنسبة لنا، ما كانش في حد فينا يعني هيكتب أبدا لا في منزلة الرضا ولا في منزلة الصبر، فمن رحمة ربنا جعل الصبر واجب والرضا مستحب، فقال لك فإيه؟ فلا يزال الله يبتلي ويرزقه إيه؟ يعني بيرزقك دي مع دي، ابتلاء مع الصبر، هو ده قول المولى عز وجل: الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، هو ده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فربنا يبتلي العبد ده ولا يزال، فيه استمرار شوية، فلا يزال الله يبتلي ويرزقه الصبر عليها, ويفضل البلاء شغال شغال شغال, وكل مرة عمال بتترفع درجة لحد ما توصل الفردوس, خلاص ارفع البلاء عن هذا العبد, خلاص هو وصل للدرجة اللي ربنا كتبها له. يبقى ده من كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيبتلينا هذه الابتلاءات. ففي الدنيا احنا ممكن نكون متضايقين شوية عشان في شوية ابتلاءات وفي شوية ملغصات, وان كان في زماننا ده طبعا الابتلاءات زايدة قوي قوي قوي, يعني اللهم لك الحمد يا رب, يا رب ارزقنا الثبات يا رب, وارزقنا الصبر يا رب, ورق قلوبنا ونفوسنا وارواحنا, وارزقنا نعمة الرضا يا رب العالمين, اللهم امين يا رب العالمين. يبقى اذا فالنعيم الثالث من انواع النعيم المعنوي لاهل الجنة وداع الحزن. وداع الحزن ممكن الانسان يحزن على ايه في الدنيا؟ اقعد فكر كده, لو انت عايش في الدنيا ايه اللي ممكن يحزنك؟ ربنا يا رب يصرف عنكم الاحزان كلها, اللهم امين يا رب العالمين. ممكن احزن عشان ضيع فلوسي في الازمات الاقتصاديه اللي احنا عايشينها ديت, تقريبا يعتبر اقول ايه 3/4 الناس اتخرب بيوتها, واخد بالك؟ بدون مبالغه 3/4 الناس تقريبا اتخرب بيوتها. اسال الله عز وجل ان يفرج همهم يا رب العالمين, وان يرزقهم وان يوسع ارزاقهم وان يؤدي ديونهم وان يسدد عنهم يا رب العالمين, اللهم امين. طيب حزين ولا مش حزين؟ طبعا حزين, وفي حد ما يحزنش ان فلوسه تروح ومشروعاته تخرب ومحلاته تتقفل والدنيا تتخرب بالنسبه له حواليه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده؟ طبعا الام واحزان. الحزن ده تنساه لما تخش الجنه بقى, ان شاء الله تنساه في الدنيا وتنساه في الجنه برضه. لما تيجي تخش الجنه بقى خلاص الاحزان دي خلاص تنتهي. قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الله, يتمسح الحزن من أصل القلب مش من الذاكرة فقط, لا من أصل القلب ومن أصل الذاكرة. يعني لا تنس لا تذكر أبدا أي حزن, لا تذكر أبدا أي مشقة ولا تعب. وده اللي احنا قلناه في اليوم الأولاني في الحديث الذي رواه مسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. رجل يعني شاف بؤس وشاف تعب شديد جدا في دنيته, لكنه كان راضي عن الله سبحانه وتعالى, وكان بيعبد ربنا, وكان بيحب ربنا, وكان كل شيء يأتي يقول كل ما جاء من عندي الحبيب فهو حبيب, فكان راضي عن ربنا. فلما لقي المولى عز وجل أمر الله الملائكة أن تأخذ هذا الرجل وتغمسه غمسة في الجنة, ثم سأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فهو فقد الذاكرة, لأن ربنا كان الغمسة دي تمسح أصل الحزن من القلب ومن العقل. يا سلام, شوف, قال له: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا سلام, اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أخبرنا بكل هذا الخير. يبقى إذن أصل الحزن بيتشال من القلب. يبقى واحد ضاع فلوسه في الدنيا, إن لم يعوضه المولى عز وجل في الدنيا, الله عز وجل يعوضه الخير الكثير في الجنة. أدنى أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم يقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا؟ فيقول: يا رب رضيت. يقول: لك ذلك ومثل 5 مرات. في الآخر قال له: رضيت. قال له: لك ذلك وعشرة أمثال, يعني أد ملك مالك من ملوك الدنيا 50 مرة. وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة يقول: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ يا خبر أبيض, الدنيا اللي عمالين الدنيا كلها مليارات, 6.5 مليار عمين بيتقاتلوا من أجل دنيا, كل الدنيا دي بقى اللي بيتقاتل عليها 6.5 مليار تعطى لواحد وفوقها كمان 10 مرات. يا خبر أبيض, إيه النعيم والجمال ده كله؟ أرضى لما تشوف واحد كده من الناس رجال الاعمال الفطاحه اللي مش بيتعاملوا بقى كان زمان يقول لك الارانب ومش عارف ايه, لا دلوقتي فيال وديناصورات وحاجات كده, ربنا يعافينا يا رب العالمين. تخيل بقى تقعد تشوفه مثلا ايه قاعد كده في جزيره كده وعامل لنفسه اشاليهات كده ويخوط ومش عارف ايه ومراكب وحراسه لا لا لا, ده كل ده ولا حتى يساوي مثقال ذره من النعيم اللي انت هتبقى فيه في الجنه. يبقى اذا دنيا ايه ومال ايه اللي ضاع من حضرتك؟ ضاع من حضرتك قد ايه؟ مثلا 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، 100,000,000. خيال حضرتك ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الادراك البخاري: لموضع صوت احدكم, وفي روايه: لموضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ارجو بالله عليكم اقعدوا كده تاملوا وتدبروا في اللفظ الجميل ده, لموضع قدم احدكم, موضع الحذاء بتاع حضرتك على الارض ده كده, شفت المقاس قد ايه؟ مقاس حضرتك قد ايه؟ يعني يوم ما يعني تكون رجلك دي ما شاء الله يعني واخد بالك 3 اكس لارج, يكون مقاسها قد ايه؟ 45 46 في عرض قد ايه؟ 10 سم, 15 سم, لو رجلين يعني ما شاء الله متربية على البط والوز كده ومتزبطة يعني. شوف الموضع ده بقى في الجنة بقى، لو خدت مقاس الموضع ده حطيته في الجنة في الملك بتاع حضرتك، ده أفضل من الكرة الأرضية والدنيا كلها باللي فيها. صدق النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن لو ضاع منك فلوس ما انسى، خلاص ربنا يعوضك إن شاء الله كل خير، وربنا يخلف عليكم إن شاء الله، وندعو لكم جميعا والكل، ما احنا كلنا في الهوى سوا يعني، خد بالك. كل اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه في ماله في هذه الأيام إن شاء الله ربنا يعوض عليه، وإن شاء الله ربنا يسد دينه ويوسع أرزقكم يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. وإن لم يحدث ذلك فالدنيا كلها على بعضها. قال عنها الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يقول لك لو الدنيا دي فعلا تساوي عند ربنا جناح البعوضة، البعوضة دي مش الذبابة، عارف حضرتك لما تيجي مثلا ايه عزك الله ماشي في مكان فيه عزك الله مياه صرف صحي والرائحة كده كريهة، تجد على أطراف المياه أو حتى على سطح المياه كده تجد يعني عارف حضرتك إيه بعوض كده صغير خالص عمال إيه بيطير فوق المياه دي وما يشربش إلا مياه المجاري، هو ده البعوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك شفت البعوضة دي، أنت بتشوفها بالعافية، بيقول لك الدنيا دي كلها ما تسويش جناحها، مش البعوضة نفسها، الجناح بتاعها. ده سيد ولد آدم اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، وراح مقرب لك الفكره، قال لك ربما الناس ما بتحبش الميه اللي بالمنظر ده، نجيب لها الميه الحلوه، الميه المالحه، ميه البحر، فاهم ازاي؟ قال لك ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر وما يرجع. فلو عايز تنظر على المنظر ده بص وافتكر برضو الدنيا، ولو عايز تبص على المنظر ده بص برضو بص وافتكر الدنيا، ولا تسوى حاجه، ولا تسوى اي حاجه. تحزن على ايه؟ لا تحزن وابتسم للحياه، ولا تسوى اي حاجه. ولذلك اجمل ما في المؤمن ان مهما ربنا رزقه سبحانه وتعالى بيجعل المال دوت في ايده مش في قلبه، فيوم ما هذا المال يضيع منه ما يضيعش قلبه معاه، تضيع شويه الفلوس اللي في الايد ديت والقلب يفضل سليم. سبحانك يا رب. الامام احمد بن حنبل قيل له: ايملك الرجل 1000 دينار وهو زاهد؟ قال: اجل، اذا كانت في يده وليست في قلبه. وشوف بقى أبو بكر الصديق مثال عظيم جدا، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصدقة، عمر بن الخطاب راح تصدق بنصف ماله، قال: فوجدت أبا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له بكل يقين، قال له: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وربنا يخلف عليه وينفق تاني ويخلف عليه وينفق تاني، زي ما حصل مع عبد الرحمن بن عوف اللي يعني ايه اللي هو من احد العشر المبشرين بالجنة. في يوم من الايام بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جاياله تجارة من اليمن ومن الشام، كان عبارة عن 900 ناقة اللي هو بلغة العصر 900 عربية مقطورة محملة بالبضائع. فلما لقى في مجاعة والدنيا صعبة والناس محتاجة تاكل وتشرب، فأول ما عدت النوخ ديت الجمال ديت من قدام غرفة أمنا عائشة، الغرفة بقى البسيطة اللي معمولة بالخشب والجريد النخل، فأول ما عدت في الغرفة اهتزت، فقالت أمنا عائشة: ما هذا؟ ظنت أنه في زلزال. فقالوا: هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. قالت: أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله. فلما وصلت المقولة لعبد الرحمن بن عوف، رغم أنه هو عارف واخدها من سند عالي يعني، واخدها من النبي مباشرة، لما النبي قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، من دونهم كمان عبد الرحمن بن عوف في الجنة، يعني من 10 المبشرين بالجنة. ومع ذلك أحيانا الإنسان لما يسمع بشرة أحيانا رغم أنه خلاص عرفها وسمعها، تلاقي مثلا إيه أيام ما كنا في الدراسة مثلا جيت مثلا في البكالوريوس مثلا، أخذ بالك، وراحت اتصل بيا: ألف مبروك، أنت نجحت وخدت تقدير كذا، الله يبارك فيك، ربنا يكرمك، وأنت عملت إيه؟ الحمد لله شافي. أنا خلاص عرفت إن نجحت وخدت تقدير كذا، خلاص واحد شافها لي، فاهم إزاي؟ تاني يوم واحد يتصل عليا: ألف مبروك، والله جزاك الله خير، ربنا يكرمك يا رب ويبارك في عمرك. هو أنا عارف الخبر لكنه يجدد الفرحة في قلبي، واخد بالك؟ فأحب أسمعها كتير، أقعد كده عايز كده لمدة 6 شهور كده، كل يوم واحد يتصل يقول لي: ألف مبروك، أنت نجحت. بيبقى فرحة في القلب. فتخيل بقى لما يكون ألف مبروك أنت من أهل الجنة. يعني دي مش ثانوية عامة ولا بكالوريوس ولا لسانس ولا دكتوراه ولا ماجستير، لا ده موضوع تاني خالص يعني. فهو سمعها من النبي، لكن لما سمعها تاني من عائشة برضو جددت الفرحة في قلبه، فراح رحلها قال لها يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا؟ قالت أجل، قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله، 900 ناقة بأقتابها وأحلاسها بكل ما عليها من البضائع كلها لله. طبعا التجار في أرض الجزيرة ما يعرفوش أن عبد الرحمن بن عوف عمل بقى العملة ديت، تصدق بكل التجارة بتاعته ديت، إن ما حدش عملها قبليه خالص من مرة أنه يتصدق بكل تجارته كده. فقولوا بقى يسألوه ها ابن عوف سمعنا أنه جاءتك بضاعة من اليمن ومن الشام ومش عارف إيه، هتبيع؟ قال لهم أبيع، بكام تشترون؟ قالوا له نشتري بالضعف، يلا الناقة دي مثلا عليها بضاعة مثلا كل ناقة عليها بضاعة مثلا ب5000 دينار، يبقى كل ناقة بالبضاعة اللي عليها مثلا إيه ب10000 دينار. قال لهم لا. قالوا له طب بالضعفين نخليها مثلا 15000 دينار. قال لهم لا. قالوا له طب بخمسة أضعاف، ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك، لأن أكبر تجار الجزيرة قاعدين قدامك. فقال لهم وجدت من يعطيني 700 ضعف. قالوا له وبعت؟ قال لهم وبعت. قالوا لمن؟ قال لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف. فواحد منهم قال له جملة اللي أنا عايز أقولها بقى ديت، اللي هي الشاهد من الموضوع ده. قال له يا ابن عوف هل تصدقت ب200 ناقة وتركت الباقي لأولادك؟ كنت تصدقت 900 ناقة وعليهم بضائع قد كده، كنت تصدقت ب200 ودي حاجة كبيرة مش قليلة يعني برضو، وهتكفي الناس، وكنت خليت 700 لأولادك. فقال له يا هذا ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. هو ده اليقين اللي هو قول المولى عز وجل وما أنفقت من شيء فهو هو الله، فهو يخلف وهو خير الرازقين. وهو نفس الكلام على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، 3 أقصب عليهن كم من أولها ما نقص مال عبد من صدقة. اطمن، فلو ضاع مال تحزنش، والحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. خد بالك وربنا يخلف عليكم إن شاء الله، قاد ربنا والله يخلف عليكم إن شاء الله. يبقى إذن أدي وداع الحزن لو مال ضاع منك. إيه تاني ممكن يخلي الإنسان يحزن؟ المرأة الطيبة، الإنسانة الفاضلة المصلية الصائمة المحجبة، أو حتى لو ما كانتش محجبة وإنسانة محترمة ولكن ينقصها الحجاب، يا رب يرزقها الحجاب يا رب العالمين. الإنسانة اللي طلقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن طلاق المرأة، قال صلى الله عليه وسلم وكسرها طلاقها. فإنسانة طلقت قلبها انكسر، تحزنيش إن شاء الله ربنا هيكرمك ويذهب عنك الحزن إما في الدنيا إما في الآخرة أو في الاثنين، فضل الله سبحانه وتعالى ويجمع لك الحسنين. إن لو طلقت تحتسب عند ربنا سبحانه الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف فيه خيرا منها. لعل وعسى ربنا يرزقك بواحد أفضل من زوجك، وإن لم يرزقك بواحد أفضل من زوجك يرزقك إن شاء الله في الجنة بزوج مطهر خلق في الجنة ليكون طائعا لله لم يعص الله طرفة عين. يبقى كده كده لابد أن يذهب الحزن. طلقت، تعبت، اتضايقت، حصل لها مشاكل، أولادها تشردوا، إن شاء الله ربنا يخلف عليه. أصرفوا يا جماعة، لازم نبقى على طول كده نصب عيوننا هذا اللفظ. حديث في البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات جاءت امرأة من السبي وكانت تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته طفل لسه بيرضع ألقمته ثدياها وخدته في حضنها وقعدت تبكي، فنزلت دموعها على خد الطفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون تلك المرأة طارحة طفلها في النار؟ ممكن الأم اللي بالمنظر ده بالحنية ديت ممكن ترمي الطفل ده في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك لكن ده مستحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها. عمرك شفت في الكرة الأرضية دي كلها حنية أكتر من حنية الأم بطفلها الرضيع؟ ده سبحانك يا ربي. عارف حضرتك لو بتتفرج مثلا على بعض الأفلام بتاعت العالم الحيوان، خد بالك شوف أشرس حيوان في الدنيا كلها الثعبان أو الأسد مثلا، شوف الأسد ده وخصوصا زوجة الأسد وهي بتحن كده على أطفالها الصغيرين وبيتنططوا فيها ويعضعضوا فيها ويقعدوا يجروا ويجروا فوق دماغها ويتلعبهم وتجروا وراهم وشاف إيه، مع إنها ممكن يعني بالشراسة اللي جواها ديت في لحظة تاكلهم كلهم. لكن لا يمكن. حتى إن الدابة لا ترفع حافرة عن وليدها خشية أن تؤذيها. هي دي الحنية، هي دي الرحمة اللي ربنا جعلها في قلوب الخلق. تجد الثعبان الكبرى اللي هو من أشرس الثعابين الموجودة في العالم، تعال اتفرج على الثعبان الكبرى ده وهو وهي مثلا الأنثى بتاعته لسه والدة وحواليها الثعابين الصغيرين بتوعها كده وعمالة بتدلعهم وعمالة واخد بالك يعني سبحانك يا رب، حنية عجيبة جدا. يعني أن ربنا له مئة رحمة، أنزل رحمة واحدة، والحديث البخاري ومسلم أنزل رحمة واحدة يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. بالرحمة ديت بجزء صغير جدا من هذه الرحمات. يبقى إذن الإنسان واحدة طلقت، واحد ضاع ماله، ما يحزنش، ربنا هيذهب عنه الحزن ده تماما يوم القيامة. حتى لو هو جواه آلام وأحزان بسبب الطلق، بسبب المشاكل، بسبب أي حاجة، ربنا هيمسح من قلبه ومن ذاكرته أصل الحزن، فلا يفتكر حد مثله، ولا يفتكر طلاق، ولا يفتكر فلوس راحت، ولا يفتكر أي حاجة. تعالوا نكمل مع بعض وداع الحزن، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لكم بعد الفاصل عشان نتكلم على النعيم المعنوي لأهل الجنة. بنتكلم دلوقتي عن وداع الحزن. الإنسان ممكن يكون في دنيته بيتعرض لأحزان كتير جدا، حزن لأنه فقد ماله، ربنا هيعوضك. أقل واحد في الجنة، أدنى واحد في الجنة ياخد قد الدنيا 11 مرة. حزن عشان خاطر واحدة طلقت، ربنا يعوضك في الدنيا بزوج صالح ويكون أفضل إن شاء الله من اللي انفصلت عنه، أو يعوضك في الجنة بزوج مطهر إن شاء الله يكون خلق في الجنة لتعيش معه أجمل حياة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. واحد حزين علشان فشل في دراسته، إن شاء الله حاول مرة تانية. أنا دايما بقول يا جماعة فيش حاجة اسمها مسلم فاشل، في حاجة اسمها واحد أخفق، يعني وقع المرة دي إن شاء الله المرة اللي بعدها يقوم. الرجل اللي اخترع، ورجل مش مهوش مسلم، الرجل اللي اخترع المصباح الكهربائي فشل في 999 محاولة. ولما تسمعوا قصته تتعجبوا إن هو لما كان في بداية دراسته هو لسه صغير، لسه المرحلة اللي بيسموها عندنا المرحلة الابتدائية، كان مدير المدرسة بعت لوالدة هذا الرجل اللي هو توماس أديسون وقال لها ابنك ده مش طبيعي، ابنك ده أفشل طالب عندي في المدرسة. فهي حست ان ابنها قلبه هينكسر، فبدأت تاخده وبدأت تقول له لا اوعى تصدق، انت هتكون احسن واحد وهتكون انجح واحد، كل ما في الامر هم مش عارفين يقدروا مواهبك، انت جواك طاقة كبيرة، انت جواك مواهب كبيرة جدا، ولكن عليك ان انت تشتغل وتحاول وتجتهد وتنمى عقلك وتحاول. وبالفعل بالفعل اشتغل واجتهد وبقى مخترع، اخترع اختراعات كبيرة جدا جدا وكتيرة جدا، لكن كان أشهرها المصباح الكهربائي اللي كان سبب الخير ده كله اللي احنا فيه ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن فشل قد ايه بقى؟ بلاش فشل، أخفق في كم تجربة لما جه يعمل المصباح الكهربائي؟ أخفق في 999 تجربة ونجح في التجربة رقم 1000. ما كانش بيقول أنا فشلت ومع كل تجربة أنا فاشل، أبدا ما قالش كده. اجتهد لحد ما ينجح مرة واثنين وثلاثة، ومش عيب، مش عيب انك تقع، المهم ان انت ما تفضلش واقع، قوم وكمل واجتهد وانجح وتوكل على الله واستعن بالله، وربنا هو اللي هيعينك سبحانه وتعالى ويقدر لك كل خير، بس اخلص النية لله سبحانه وتعالى. يبقى ده ما يتونش ايه يدعو الانسان ان هو يحزن. يبقى اذا اي حاجة في الدنيا بتحصل لك لا تدعو للحزن، فقدت انسان حبيب ليك سبحانك يا ربي، فقدت انسان حبيب ليك، ده انت تفرح انه لو ربنا مثلا رزق اي حد من حبايبك مثلا الشهادة عشان يشفع لك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع اول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الايمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة، وفي خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 انسان من اهل بيتي فيدخلهم الجنة. تفرح لما حد من قرايبك ربنا يا رب يرزقهم طول العمر مع حسن العمل، لما يموت على طاعة لله سبحانه وتعالى، يموت ساجد لله، يموت وهو بيعمل خير، يموت وهو راح شغل، يموت وهو راح مسجد، يموت وهو في خير، يبقى في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان أي شيء في الدنيا لا يدعو للحزن، وإنما يدعو للتفاؤل والعمل والتوكل والتسليم والإذعان والخضوع لله سبحانه وتعالى. وإن الإنسان دايما يتذكر إن في آخرة لابد إن إحنا نجتهد ونشتغل علشان نوصل لها. يا أيها الإنسان خد بالك، أنت ما أنتش مخلد في الدنيا، أنت مش مخلوق عشان تعيش في الدنيا دي وتخلد فيها. أنت مخلوق عشان تعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقت عشان تعمر الأرض واستعمركم فيها. يبقى إذن ربنا جعلنا يعني خلقنا في هذه الدنيا عشان نعبده، عشان نعمر الأرض، وعشان نملى الدنيا خير، وعلشان لتعارفوا ونتعارفوا وندعو الناس لدين الله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإلى غير هذه المسؤوليات الجسام التي كلف بها الإنسان المسلم الطائع الموحد اللي بيحمل عقيدة وإيمان أشد ثباتا من الجبال. تيجي بقى العنصر اللي بعد كده من عناصر النعيم المعنوي لأهل الجنة، قلنا أول حاجة الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء في الدنيا. الحاجة الثانية قلنا وداع التعب، دي ذكرناها في الدرس اللي فات، والنهاردة قلنا وداع الحزن. رقم 4 وداع السخط. إن الإنسان بقى في الدنيا ممكن يرضى شوية وممكن يسخط شوية وممكن يبقى وممكن. أهم حاجة في الدنيا مش إن أنت بس تكون راضي عن الحياة اللي أنت عايشها، لا، الأهم من كل دوت إن ربنا يكون راضي عنك. لأن لو ربنا راضي عنك هيرضيك في الدنيا وهيرضيك في الآخرة. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله اطلع على أهل الجنة فينادي ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ الله أكبر. شوف يا أخي سبحان الله، المولى عز وجل سبحانه وتعالى الغني عن عبادتنا الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومع ذلك بيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. ثم كان كفاية يقولوا أدخلتنا الجنة، لا، لأن نص الآية بيقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده مجرد النجاة من النار وحتى مع عدم دخول الجنة فوز. يعني مجرد إن ربنا ينجي العبد من النار حتى لو ما دخلوش الجنة ده الحد في حد ذاته فوز. ولذلك هو الكافر يوم القيامة هيقول إيه؟ يا ليتني كنت إيه؟ كنت ترابا. لما يلاقي القصاص أول ما يبدأ كده مع الدواب والحيوانات فيقتصوا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها في الدنيا، ثم بعد ذلك بعد هذا القصاص بين الدواب والحيوانات يقول لهم جل وعلا كونوا ترابا. في اللحظة ديت يود الكافر إيه؟ إن هو يتمنى يقول يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أنه يكون تراب. فتخيل بقى مجرد النجاة من النار فوز. فتخيل بقى لما الإنسان ينجو من النار وكمان يخش الجنة. فمن شو بقى زحزح، مش من خرج، زحزح، خد بالك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهم قالوا كده، قالوا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من ذلك وما بقى أسوأ في دماغهم إيه؟ إحنا في جنة، حور العين بقى والأشجار والأنهار، وكل واحد ليه 4 أنهار: نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من العسل، والأشجار والأنهار والحور العين والدنيا بقى متاع الجنة بقى. يعني إيه الذي لا يخطر على قلب بشر أصلا؟ يعني لا يمكن عقل الإنسان، ممكن الإنسان كده يقعد لوحده كده يتخيل كده جنة مثلا، هو مثلا ايه ليه اجنحه كده عمال بيطير في الفضاء وبعدين نزل في الميه ومش عارف عامل ازاي وبقى مش عارف اكل ازاي وشرب ازاي، ولا هتقدر توصل لمثقال مثقال مثقال ذره من نعيم الجنه. وبعدين نعيم الجنه ده كل يوم في زياده. انت تخش الجنه ترى ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما يقفش هذا النعيم على كده، لا، كل يوم في زياده، كل لحظه في زياده، كل ساعه في زياده. سبحانك يا رب، نعيم بقى سبحانه وتعالى. إن الذي أعداه هو فاطر السماوات والأرض مالك الملك سبحانه وتعالى. فبيقولوا يعني ألا هل رضيتم أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار ودخلتنا الجنة. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فكروا كده، قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ فقال جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، يعني هو أنتوا كان خوفكم إيه في الدنيا؟ أكتر حاجة بتخيف المؤمن في الدنيا إيه؟ أنا خايف أن ربنا ما يكونش راضي عني. تخيلي المسألة ديت يعني خطرت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولدي آدم أكتر مخلوق على وجه الكون ده كله مرضي عنه عند الله، أحب مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من الإنس والجن والملائكة ومن كل المخلوقات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما اشتد الإذاء عليه من كفار مكة، وبعدين راح للطائف عشان يدعوهم إلى الله فاشتد الإذاء أيضا، فهو النبي زي ما تقول يعني كل اللي يهمه هو مش شاغل باله إن أنا أتأذي، ما تأذي إيه المشكلة، ده كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرضى الخلق عن الله. هي المشكلة مش في كده، المشكلة إن النبي لما لقى إزاء هنا وإزاء هنا فبيقول له رب يعني إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لو راضي عني أنا ما يهمنيش كل ده، لو هتأذي كل يوم بالمنظر ده ولا فرق معايا، بس المهم طمني إن أنت تكون راضي عني. شوف شوف اللي شغل النبي صلى الله عليه وسلم إيه حتة الرضا بقى، إن ربنا يكون راضي عني. وإنت برضو كده لازم تكون قلقان، حضرتك لازم تكوني قلقانة. قلقانة مش يعني مش يعني مش إنسان يعيش حياته كده، لا يعني يكون من جواه خوف إن ربنا ما يكونش راضي عنه. طب الخوف إن ربنا ما يكونش راضي عني ده ما نوصلهاش لسوء ظن، لا بس نوصلها حتة إن أنا خايف يكون يا رب مش راضي عني، فهعمل إيه؟ طيب هيولد عندي حاجة حلوة أوي، إن أنا أسعى أكتر في إن ربنا يرضى عني، أو أعمل عمل يخليني أحدث عمل آخر، أحدث طاعة. طب أنا بصلي الصلاة الخمسة يا رب والسنن الرواتب الاثناشر، خايف يا رب ما كنتش راضي عني، طب إيه اللي ممكن أعمله؟ آه ممكن أصلي قيام ليل. تقوم تصلي قيام ليل، وبعد ما تصلي قيام ليل تقول والله برضو خايف أكون مقصر، برضو ربنا لسه مش راضي عني. طب آه ورد قرآن كل يوم جزء قرآن إن شاء الله مش هياخد مني تلت ساعة، تقوم تقرأ قرآن وبتصلي قيام ليل والفرائض والرواتب، وبعدين تقول إيه؟ تقول والله برضو أنا خايف أكون مقصر، والله أصل أنا مهما عملت لن أوفي المولى عز وجل حقه ولا حتى جزء من حقه سبحانه وتعالى. طيب أكتر من الاستغفار عشان ربنا يرضى عني، طيب أبذل خير بقى، أنفق على الفقراء، أمشي في خير، أدل الناس على خير حتى لو معيش فلوس، خد بالك، طب أطلب علم، طب أدعو إلى الله، طب أعمل كذا، هتلاقي نفسك كل يوم بتزود. واحد صاحب الإمام أحمد بن حنبل يقول والله صاحبته الإمام 20 سنة ما رأيته في يوم إلا هو في زيادة، كل يوم في زيادة في طاعة، كل يوم طاعة جديدة، خد بالك مش هألف طبعا حاجة مش موجودة في الدين، لكن هجيب طاعة في أصل الدين موجودة في الدين لكن أنا ما كنتش بعملها، وهم إيه؟ وهم عملها، خد بالك. سبحان الملك فبيقول يعني ألا أعطيكم شيء أفضل، ألا وأي شيء أفضل من ذلك، قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كده قلت لحضراتكم قبل كده المؤمن لما تسأله أمنيتك يقول لك أمنيتي أن ربنا يرضى عني، الأمنية رقم 2 برضه أن ربنا يرضى عني، ومليش أمنية غيرها أن ربنا يرضى عني، لأنه لو رضى عني هيسعدني في الدنيا ويسعدني في القبر ويسعدني في الآخرة ويسعدني في الجنة بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام راضي عني هيديني اللي أنا عايزه. أه ما دام راضي عنك هيديك اللي أنت عايزه. تعال نشوف اللي بعد كده من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة، نقاء القلب. الله، أمراض القلب يا جماعة، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب من أمراض القلب، أمراض القلب دي سبب كل بلاء وشقاء. تخيل لو واحد كده قلبه مليان كده مثلا حقد، حسد، نفاق، رياء، أمراض قلوب دي تسبب لي شقاء في الدنيا وفي الآخرة، إن الحسد والحقد ده ممكن يوصله لمرحلة البغي والاعتداء والظلم، خد بالك، ممكن يوصله للغيبة والنميمة والقذف والسب واللعن، ممكن الرياء يوصله عياذا بالله يعني لأمور توصله للشرك، والرياء هو الشرك الأصغر لكن ممكن توصله كمان لأكثر من كده. النفاق ده ممكن عياذا بالله ممكن يوصله، ممكن النفاق العملي عياذا بالله لو تمادى فيه ممكن يوصله النفاق الاعتقادي، والنفاق الاعتقادي عياذا بالله يوصله للخلود في النار، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فشوف أمراض قلوب، أمراض قلوب، أمراض القلوب دي لازم ان انت تسعى في الدنيا ان انت تطهر قلبك وتنقيه، كما يقول اهل العلم سلامة القلب لا يعدلها شيء. القلب في الدنيا هو محل النية وفي الاخرة محل الحساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلب مسيطر على كل الجسد ده. القلب ده يصلح تلاقي الجوارح دي زي الفل، تلاقي الوش منور والإيد لا تمتد إلا في طاعة الله، والعين لا تنظر إلا إلى طاعة الله، وما تنظرش الشيء في معصية لله، الأذن لا تسمع إلا ما يرضي الله، اللسان لا ينطق إلا بما يرضي الله، الرجل لا تمشي إلا في مرضات الله، تلاقي الجوارح كلها شغالة في طاعة ربنا. القلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خليل الله إبراهيم عليه السلام ربنا أثنى عليه وقال إذ جاء ربه بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله، ده القلب ده موضوع خطير جدا طبعا، ده أخطر ما في الإنسان هو القلب. والعجيب إن القلب جواك هو وأنت لا تملك من أمره شيء أبدا. قلوب العباد كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عشان كده كان من أكثر دعاء النبي وهو صاحب أتقى وأطهر قلب صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعاء لي كما عند الترمذي سند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب. والله ادعو الدعاء ده اليومين دول بالذات، والله والله أقل. وانت ادعو الدعاء ده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، انت شايف الأوضاع والأحداث اللي احنا فيها عاملة زي، ربنا يا رب يسترنا وإياكم، يا رب يا رب يسترنا وإياكم. كل يوم عياذا بالله ربنا يعافينا وعافيكم، كل يوم خبيئات بتطلع من قلوب وناس عماله بتقع وهنا يمين شمال، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ربنا يسترنا واياكم يا رب العالمين، ويغنمنا واياكم الستر في الدنيا والاخره، ويستر على كل المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. باذن نقاء القلب لما انت تجتهد بقى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. يبقى انت لما تقعد تجتهد كده في ان انت تزيل من قلبك الرياء، النفاق، الغل، الحقد، الحسد، امراض القلوب، امراض القلوب ربنا يعافينا وعافيك، سوء الظن سواء بالله سبحانه وتعالى او سوء الظن بالعباد، شيل من قلبك الاشياء دي كلها. لو عملت كده ربنا هيكرمك ان شاء الله، تيجي يوم القيامه قبل ما تخش الجنه يحصل بقى النزع بقى، انت عمال بتجاهد نفسك، شويه بتشيل شويه رياء وشويتين يتصرف شويه رياء تقوم تشيلها تاني يتصرف شويه تاني، لا بقى هناك بقى نزع نهائي، نزع لجميع امراض القلوب، تطهير للقلب، نظافه القلب. اصل الواحد مش هيخش الجنه الا بعد ما يمر على عينين، عين يتغمس فيها يطلع في هيئه اهل الجنه على طول أبينا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، خد بالك. والشكل طبعا في جمال لا يخطر على قلب بشر، واحد من أهل الجنة بقى أمزاي، وخلق بقى طبعا لا يخطر على قلب بشر لكن من أهل الجنة. وكذلك يغمس في عين يطلع منها ربنا سبحانه وتعالى يطهر كل ما في قلب هذا الإنسان، لا غل ولا هي دي اللي ربنا قال عنه إيه، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله، شوف، ونزعنا ما في صدورهم، مش الغل، لا من غل، مش هنسيب ولا حتة من دي للطبيعية، مش هنسيب ولا تنتفة غل، مش هندخله الجنة وفي قلبه كده ذرة غل وذرة حسد وذرتين رياء وذرتين، مش ممكن، لازم تخش الجنة والقلب ده أصفى، أصفى من الذهب أو أصفى أو أبيض من اللبن، خد بالك، قلب ما فيش بقى فيه أي حاجة خالص بالمرة. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طب النزع ده هيكون فين؟ النزع ده هيكون عند القنطرة. القنطرة دي يا جماعة بعد ما نعدي من على الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم، ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين، بعد ما نعدي من على الصراط وقبل ما نخش على الجنه في قنطره ناس مش واخده بالها منها. حديث رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون الى قنطره بين الجنه والنار. ادي النار عدينا وصلنا هنا، باب الجنه هو في قبل قنطره. القنطره دي يحصل فيها قصاص بين المؤمنين فقط، قبل الصراط في قصاص بين مؤمن وكافر وبين كافر وكافر، انما مؤمن ومؤمن يكون عند القنطره. طب ايه الفايدة في القصاص اللي عند القنطرة؟ مؤمن يرتفع درجة في الجنة والتاني ينزل درجة لو كان ظلمه، انما الاتنين داخلين الجنة، واضح كده؟ انما قبلها بقى دي القصاص اللي قبلها ده ممكن يدخل نار، انما دي بقى مش هتدخل نار، القصاص ده يدخل جنة بس اتنين مؤمنين والاتنين داخلين الجنة، ده ظلم ده، فدوت يدي مظلمته لده بان ينزل هو درجة في الجنة والتاني يترفعها، ذاكر وما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. عشان كده كانت نصيحة النبي واضحة صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. إلحق نفسك، اتحلل من المظالم دلوقتي، وما أكثر المظالم. إلحق إلحق وتخلص من المظالم، سواء غيبة ولا نميمة ولا خدت فلوس حد ولا ظلمت حد ولا، إلحق اتخلص. شوف كل حاجة يرجى لها المغفرة إلا المظالم، لأن يعني المظالم المغفرة ربنا تركها للعباد. في المظالم، في أمور المعاصي ديت كلها بينكم ربنا: يا رب لبيك عبدي قد غفرت لك. خلاص، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، اطمن من ناحيتي. إنما بقى مظلمة في حق حد ممكن ما يسمحكش، ممكن يقولك بص أنا مش عايز حقي، أنا هاخد كله حسنات يوم القيامة وأكون سبب دخولك النار. ربنا عافينا وعافيكم، تقع مع واحد قلبه مش يضيعني، طب وليه؟ ما أنا أتحلل من المظالم هنا في الدنيا. فيوم القيامة بقى يخلص المؤمنون إلى قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا. ولازم، لا يمكن مستحيل إن واحد يخش الجنة وعليه مظلمة، لازم يخلص المظالم كلها ويخش كده إيه صافي مصفى. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا، خد بالك من اللفظ، حتى إذا هذبوا ونقوا، ربنا ينقيهم ويهذبهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أدل بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. خش الجنة وبعدين يا جماعة الله يبارك فيكم شوفوا لي في الكشف كده، هو محمود المصري ده لو ربنا قدر له الجنة إن شاء الله ويجمعنا وإياكم في الجنة، شارع كام وحارت كام وبيت رقم كام وأنهي دور؟ لا مفيش كلام ده خالص، مفيش كلام ده، كل واحد ليه ملك في الجنة. طب أعرفه منين؟ دليل، خريطة، كتالوج؟ لا مفيش، حضرتك بتخش الجنة تلقائيا، تلقائيا كده ربنا بيلقي في قلبك ده مكانك في الجنة. فوالذي نفسي بيدي لأحدهم أدلوا هيعرف منزله في الجنة أكتر من منزله اللي كان في الدنيا. حضرتك ممكن تتوه عن بيتك في الدنيا؟ ده مستحيل، خد بالك. في الجنة بقى ممكن بتوصل بيتك وتعرفه أكتر من بيتك اللي كان في الدنيا، حتى وانت رايحه لأول مرة وما رحتوش قبل كده لسه داخل الجنة وعارف مكانك. الله أكبر. يبقى إذن ذكرنا دلوقتي 5 أنواع من أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة: الخلود ونسيان كل الشقاء وبلاء شفته في الدنيا، حاجة تانية وداع التعب، مفيش تعب خلاص، حاجة التالتة وداع الحزن، حاجة رابعة وداع السخط، حاجة الخامسة نقاء القلب. فاضل لنا 3 حاجات هنذكرها في الحلقة اللي جاية، وحاجات أنا بعتبرها أهم حاجة، اللي هي صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى وجه الله، دي رقم 7، وبعدين رقم 8 وما خفي كان أعظم. أسأل الله عز وجل في آخر هذا اللقاء المبارك أن يغفر ذنوبنا. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم اخلف عليهم خيرا من أموالهم يا رب العالمين. اللهم اخلف عليهم خيرا من أموالهم يا رب العالمين. اللهم اخلف عليهم خيرا من أموالهم التي ضاعت يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه يا رب إلى كل خير، ومن أراد مصر بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم فرج هم إخواننا في ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين وفي تونس وفي كل بلاد المسلمين. اللهم فرج همنا في مصر يا أرحم الراحمين، وألب بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علينا لثنيات يدها وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطار